إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لقد توقف بنا الحديث في المرة السابقة عند نهاية المرحلة الأولى من مراحل دعوة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، والتي استمرت به وبمن آمن معه نحو 3 سنين. كانت الدعوة فيها تقوم على الانتقاء والاختيار كرجل حريص حكيم بيده نواة طيبة يريد أن يضعها في أطيب أرض وأنقاها حتى تخرج زرعا زكيا يثبت بإذن الله. وهذا ما كان، فبعد سنوات خرج النبي صلى الله عليه وسلم ببضعة من الرجال والنساء، قد يكونوا قلة من العدد لكنهم كانوا ثقلا في الأمة، وزنها في مراحل دعوتها التي عاشتها بعد ذلك. نعم، كانوا نحو 40 رجلا وامرأة، ولربما إن زد في العدد بلغوا 60 لا يزيدون، إلا أنهم كانوا نواة صلبة ثابتة ثبت الله تعالى بها أركان دينه في المدينة وفي مكة وفي الأرض كلها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيمهم على الفهم الدقيق والاتصال الوثيق والإيمان العميق، فهم دقيق لحقيقة هذا الدين وشعاره، لمعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. تلك الحقيقة الثابتة قوية البنيان ناصعة الأركان، والتي سترى بعد ذلك كيف كان أثرها في تلك القلوب. فهم لهذه الحقيقة وفهم لما يريده الله منهم، فهم للدين كله، وفي نفس الوقت فهم للمرحلة التي يعيشونها. فلا هم يتخاذلون ولا هم يتهورون، بل يقفون مع أمر الله تبارك وتعالى حيث كان. فإن كان واجبهم الصبر صبر، وإن كان واجبهم القول قالوا، وإن كان واجبهم الصمت صمت. وهذه حقيقة الانقياد لأمر الله تبارك وتعالى وأمر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. فهم دقيق وإيمان عميق، وحسبك بما أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله في هذه المرحلة من الآيات البينات، والتي تظهر حقيقة الأمر من وحدانية الله تبارك وتعالى وحقه في أن يعبد لا يشرك به شيء، وحقيقة الأصنام الباطلة الزاهقة. والحق كلما ظهر انهدم الباطل وحده، بدون أن يسعى إلى تسفيه أو النيل منه أحد، إنما بظهور الحق يبطل الباطل. وقل جاء الحق وزهق الباطل، هذه طبيعة الحق أنه يظهر، وطبيعة الباطل أنه يذهب طبيعته، لكن لا تقع هذه الطبيعة إلا بثبات أهل الحق عليه. وقل جاء الحق وذهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا طبيعته يذهب، لكن لا بد للحق من رجال يثبتون عليه حتى يذهق هذا الباطل. انتقاء قام على الفهم الدقيق والإيمان العميق والاتصال الوثيق، اتصال بالله عز وجل، توكل على الله، اعتماد على الله، تنمية لحب العباد لله وتعظيمهم له. هذه المعاني هي التي يثبت الله تبارك وتعالى بها القلوب المؤمنة، هذه المعاني التي في القلب، لكن العبادات تغذيها وتثبتها. ولذلك كما روت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن الله أنزل على رسوله صلوات الله وسلامه عليه أوائل سورة المزمل: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. هذه أول الواجبات، الصلاة وقيام الليل وقراءة القرآن، أثبتها الله في هؤلاء المؤمنين الأوائل عاما كاملا، ليس ليعذبهم وليطيل قيامهم، وإنما ليربيهم، ليربيهم على الثبات، ليربيهم على العطاء، ليربيهم على الوقوف لله تبارك وتعالى. مرحلة تحتاج إلى الوقوف معها، خاصة وأن الصفوف المؤمنة تحتاج إلى تذكر هذه المراحل في ضعفها وهوانها، نحتاج إلى تذكر ذلك. لكننا وقفنا مع قوله سبحانه من سورة الشعراء: وأنذر عشيرتك الأقربين. وهنا يتوجه النبي صلوات الله وسلامه عليه بعد 3 سنوات، لا أقول من الصمت، وإنما أقول من الدعوة سرا على الانتقاء والاجتباء والاصطفاء. فصارت الحصيلة هي بيت مسلم بأكمله، رأسه وراعيه محمد صلوات الله وسلامه عليه، والراعية فيه خديجة وبناتها الأربعة، ثم ابن أخيه علي بن أبي طالب الذي تربى عنده، ثم مولاه زيد، كلهم في بيت واحد، بيت المسلم كله. وخارج البيت حوله رجال مؤمنون، رجال مؤمنون ثقات ثابتون، أبو بكر ومن أسلم معه، وجماعة من النساء كأسماء بنت عميس وغيرها، هذه العصيلة الحصيلة الثابتة. وأنذر عشيرتك الأقربين. ويخرج النبي صلوات الله وسلامه عليه فورا إلى أقرب جبل إلى الصفا، فينادي في الناس وصباحاه يجتمع إليه من هنا وهناك، رجل وامرأة، صغير وكبير. وما يكاد النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ كلامه ويقول: لو أني أخبرتكم أن إبلا في سهل هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. لم يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في طرح أمره حتى تكلم أبو لهب، فقال: يا ابن أخي، هذه عمومتك وأبناء عم، وإنك تعلم أنهم أولى الناس بك من كل بطن من بطون قريش، وإن تأتي بشيء أوشك الناس أن يسدوا إليك، ونحن أولى الناس بك، ووالله ما أتى أحد بشر على بني أبيه منك. إرهاب فكري. لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، لكن رأس الكفر يخبر ذلك ويعلم أن الأمر سينتقل إلى مرحلة أخرى، فأراد أن يسبق في إجهاضها. لقد تكلم قبل ذلك وعبد قبل ذلك زيد بن عمرو، لم يتكلم أحد معه. وورقة بن نوفل كان يحدثه من أخبار أهل الكتاب، لم يتكلم أحد معه، بل ومحمد صلوات الله وسلامه عليه نفسه قبل البعثة ظل 3 سنوات يذهب إلى الغار ويتحنك الليالي ذوات العدد يتعبد وهم يعرفون ذلك، لم يتكلم أحد. وظل 3 سنين يدعو هذا يكلمه ويؤمن به البعض، لم يتكلم أحد. لكن لما صار الأمر إعلانا استشعر الخطر. لما؟ لأنهم يعرفون طبيعة هذا الأمر، إن هذا رجل صادق، هذا رجل يعرف الناس كلهم فضله وأمانته، فلن يستطيع أحد إلا أن إما يجيبه لصدق وإما أن يتركه بجحود. أما لو ترك الأمر للإنصاف لأسلموا جميعا. فابتدأ هو بالهجوم وابتدأ بالتخويف، وما أكثر ما أكثر الخائفين والمخوفين من دين الله تبارك وتعالى، ما أكثر الخائفين والمخوفين من دين الله حتى من بين المسلمين، من يخافون من أن يطبقوا دينهم تطبيقا كاملا تحت أي زعم، حتى من زعم أن هذا من مصلحة الدين ألا نطبق الدين. فصارت التنازلات إلى كل المستويات بزعم مصلحة الدين، يتركون هذا حتى لا يغضبون هؤلاء، ويتركون هذا حتى لا يغضبون هؤلاء، ويتركون هذا حتى لا يغضبون هؤلاء، حتى صار الأمر في آخره إلى أنه لم يبق لهم من الدين شيء، اللهم إلا اسمهم، حتى الصلوات في الجماعات، حتى المساجد صار الأمر فيه نزاع حوله. هنا وقف الرجل هذا الكافر ليرد على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتكلم بشيء، لكن الحكيم الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام لم يعقب على كلامه بكلمة، إنما انصرف وانصرف الناس. هذا يدلك على أن لابد أن تكون الريادة في يد حكيم حتى لا يتهور وينشأ نزاع ويتطور الكلام حتى يصير بينه وبين هذا الرجل. إنما النبي صلى الله عليه وسلم يريدها دعوة ولا يريدها نزاعا شخصيا. أنت تتكلم وأنا أرد عليك، ضاع الأمر. إنما يريد شيئا آخر عليه الصلاة والسلام. انصرف صلوات الله وسلامه، وليست هذه هزيمة، ليست هذه هزيمة أن تنصرف من موقف وأنت صامت ظاهرك أنك مغلوب. إنما الهزيمة أن تتهور فيؤدي الأمر إلى معركة خاسرة فعلا. انصرف الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد فترة دعاهم مرة ثانية، فلما أتوا هذه المرة لم يترك المجال لأحد أن يتكلم، إنما قال: الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستهديه وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والله الذي لا إله إلا هو، إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة، والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون، وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا. كلمة ما أوجزها وأقصرها إلا أنها عظيمة المعنى، قوية المبنى. وقد تراها أنت اليوم حقائق مستقرة عندك، لكنها كانت صاعقة على المشركين. صاعقة، نعم، فقد نسفت كل الشرك الذي كان عندهم، وأقرت مبادئ هذا الدين والذي دار على ثلاث محاور. المحور الأول الله عز وجل، المحور الثاني الرسول عليه الصلاة والسلام، المحور الثالث حقيقة الدنيا والآخرة. الحمد لله أحمده لم يكن يعرفون ولا يتركون الفرصة لأحد أن يعرف أن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. لم يكونوا يعرفون هذه الحقائق ولا يتركون الفرصة لأحد يعرف. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه إليهم هذه الحقيقة: الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستهديه وأتوكل عليه. الله يحمد وحده ويستعان به وحده، والهداية منه وحده، ويتوكل عليه وحده. كيف ذلك؟ فأين اللات والعزى؟ وأين مناة الثالثة الأخرى؟ أين هذه؟ أين الأصنام التي أحاطت بالبيت حتى صارت بعدد أيام سنتهم 365 صنما؟ كل رجل في بيته صنم، لربما عبده أول النهار وأكله آخره، لكن الأصنام طبيعة عندهم. فإذا الأمر ينسف من أساسه، فالحمد والاستعانة والتوكل على الله وحده. بل أين المسلمون من توحيدهم لله؟ فصاروا يلجؤون إلى غيره، صار منهم من يتوكل على غيره، من يعتمد على غيره، صار منهم من يفعل ذلك. وإن لم يكن قاصدا لا يقصد الشرك والكفر، نعم، لكن تسربت إليهم هذه المفاهيم الخاطئة. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على ذلك من أساس: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه كانت صاعقة مدمرة لهم. لا إله إلا الله. نعم. وهم يقولون حتى في حدهم لبيت الله لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك وإن كنت تملكه وما مالك. لكن هناك شركاء لكل قبيلة صنم يعتزون به ولا يعبدون الصنم الذي للقبيلة الأخرى، كلها جاهلية مقيتة تقوم على الحمية والانتصار للعصبية. والله عز وجل إنما خلقنا أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني. وإن تغيرت الأعراق واختلفت اللغات واختلفت الألوان إلا أن المعبود واحد سبحانه. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الحقيقة الأولى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. والله الذي لا إله إلا هو إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة. لكنه في تلك الرواية يقدم مقدمة هي خطيرة ومهمة. قال عليه الصلاة والسلام إن الرائد لا يكذب أهله. والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون، وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا. لو وقفنا مع هذه الكلمات للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لاستحق الوقوف عنده لأهميته. إن الرائد لا يكذب أهله. الرائد هو الذي يبعثه القوم، يعرف الخبر من خارج البلدة إذا أحسوا بهجوم أو إغارة من غيرهم. هو مبعوث، هو عين، هو محل ثقتهم، هو الذي خبرهم وخبروه وعرفهم وعرفوه. فلذلك واستدوا له هذه المهمة. هو الصادق الذي صدقوه والأمين الذي استأمنوه. نعم هذا هو الرائد، وهو أولى الناس بهذا الوصف عليه الصلاة والسلام. فهو الصادق الذي صدقوه وقالوا له حتى في هذا الموقف ما جربنا عليك كذبا قط. وهو الأمين الذي استأمنوه حتى بعد أن أخبرهم بأنه رسول الله، حتى هاجر من عندهم. يقول إن الرائد لا يكذب أهله. وكذلك ينبغي لكل مسلم أن لا يقدم إلا من يثق فيه أيضا. نعم، لأن الرائد لا يكذب أهله. والله الذي لا إله إلا هو إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة. ما كان لدعوة الإسلام أن تكون سرية طول عمرها، ولكنها بقيت هذه الثلاث سنوات الأوائل حفاظا على تلك النواة الصلبة التي ابتدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعوته. لكن الإسلام دعوة جهر، لأنها دين الله تبارك وتعالى، وكيف يستخفي به أصحابه وليس فيه عور ولا انحراف، إنما هو دين أنزل الله تبارك وتعالى أسسه على رسوله صلوات الله وسلامه عليه ونقله إليهم قرآنا وسنة صحيحة. إن الذي يستخفي يخشى على أشياء أسرار، يخشى إن فضحت فضح أمره. لكن الإسلام ليس كذلك، الإسلام باطنه كظاهره. الإسلام لا يميز بين أبيض وأسود ولا بين غني وفقير. وكانت هذه الطبيعة لمن آمن مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولكن المرحلة الأولى استدعت ذلك لظروفها. ولذلك إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة. ولماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله إلى الناس جميعا كما قال الله تعالى قل يا أيها قل إني رسول الله إليكم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. نعم هو الرسول إلى الناس جميعا، لكنه يبتدئ من نقطة المركز، حولك من؟ عشيرتك وأقاربك، ثم الناس جميعا. فالدعوة تبدأ من المركز إلى الأطراف، ولذلك ابتدأ وأنذر عشيرتك الأقربين، وظل على ذلك صلوات الله وسلامه عليه لمدة نحو سنتين، لأن هذه المرحلة سوف تستمر نحو 7 سنين، وتستطيع أن تقسمها إلى 2 سنين و5 سنين. السنتان الأولتان كانتا للأقربين، حلقات القريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن القبائل المحيطة، ثم في 5 سنين الثانية انتشرت حتى إلى خارج مكة، 7 سنين أضفها إلى 3 سنين صارت 10، كان الحجر في شعب أبي طالب. استمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة بنفسه، وكان يعرف بعض المؤمنين، لكن لم تكن وصلت إلى أن يجهر الجميع بدعوتهم إلى الله تبارك وتعالى. بعد أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة البليغة، لم يتكلم أحد، ولكن تكلم هذه المرة عمه أبو طالب، عمه أبو طالب الذي حنى عليه صلوات الله وسلامه عليه حتى توفاه الله في 10 من البعثة، لكن قبل أن يفكر أحدنا في شيء فلينتبه إلى أنه من أول نصرته له صلى الله عليه وسلم كان حمية له، ولم يكن إيمانا، ولذلك لا يحسب في المؤمنين، مع أنه دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقصى الدفاع. ولا يثبت الإسلام بمجرد أن يقال إن هذا دين حق وصدق، إنما يثبت الإسلام إذا صدق به العبد في قلبه، آمن وأذعن وانقاد وشهد شهادة التوحيد، وابتدى في التزام حقيقي بالإسلام، هذا هو الإسلام. لكن أن تشهد له وتتركه لا يسمى هذا الإسلام. تكلم أبو طالب قال يا أخي كلاما معناه، والله إنا لأولى الناس بك ولا يصل إليك أحد يؤذيك، تفعل ما شئت. في هذه المرة كأن النبي صلى الله عليه وسلم اطمأن شيئا قليلا، لأنه وجد في أهله وأقاربه وإن كان من غير المؤمنين من يدفع عنه ويدافع عنه. فدعا الناس مرة ثالثة على جبل الصفا أيضا، وهذا يبين لك كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكون البلاغ واضحا، فلا يتكلم في الأقربين حوله، إنما وأنذر يتكلم من فوق منصة الحق، من فوق الصفا يخاطب الناس وصبحاه. وهذه المرة كانت بصوت أعلى، استمع الناس، قال يا عباس يا عم رسول الله يا بني عبد المطلب يا صفية، حتى بلغ يا فاطمة بنت محمد أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم، إذا كان الأمر في الدنيا أعطيكم جميعا، لكن في الآخرة لا اصطفاء لأحد لقرابة، فإن الله ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب، إنما هو الحق والباطل، فمن استجاب للحق والتزم به فهو حبيب إلى الله، ومن امتحى نحو الباطل والتزم به فهو بغيض إلى الله، إلا أن يتوب. هذه حقيقة أذاعها الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا البلاغ الناصع الواضح، وكانت هذه زلزلة لقريش والمشركين منهم. تطور الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته، ففي المرة الأولى سكت ولم يتكلم، في المرة الثانية قرر القواعد التي سيكون عليها الكلام. لا مفصلة في التوحيد، أصول ثابتة، الله هو المستحق للعبادة وحده، البلاغ من الرسول صلوات الله وسلامه عليه وحده، الدنيا إلى زوال والناس سيموتون كما ينامون وسيبعثون كما تستيقظون، فالأمر قريب وبعد فترة قليلة سيردون إلى الله فيحاسبهم على ما يعملون، وإنها مصير نهائي لا رجعة منه، إما الجنة وإما النار. وفي المرة التي وراءها قال أنقذوا أنفسكم من هذه النار، أنقذوا أنفسكم من هذه النار بالاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى والذي يؤدي إلى الجنة. إن البر يهدي، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا زال رجل يصدق في دينه ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. إن الكذب يهدي إلى الفجور، وأي كذب أكبر من الشرك والكفر، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا رجل الرجل لا يزال رجل يكذب ويتحرك كذب حتى يكتب عند الله كذبا. هذه الأصول الثلاثة التي قد تكون يسيرة ومستقرة ظل النزاع عليها إلى آخر دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وتذكرون جميعا أنه في صلح الحديبية لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب ما اتفق عليه هو وسهيل بن عمرو، فقتل بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا وما الرحمن؟ لا نعرف الرحمن، اكتب باسمك اللهم. نزعش انت من ثلاثة في البعث، يعني بعد 20 سنة، وهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وصارت الدولة بالمدينة وانتشر الأمر وكان الأحزاب، ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم وأتى للعمرة بعد هذه المرحلة كلها، ولا يزال الباطل مصر على أن يثبت آلهة أخرى مع الله. قال بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا ما نعرف الرحمن، اكتب باسمك اللهم. فكتب باسمك اللهم، فقال هذا ما اتفق يكتب عليه ابن ابي طالب، هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمرو. فقال سهيل بن عمرو امح رسول الله هذه، فلو علمنا انك رسول الله لاتبعناك وامنا بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي امحوا، قال والله لا امحوا، في بينهم قضية، في بينهم قضية. علي بن أبي طالب هذا كان عمره 10 سنين، صار عمره 20 عام أو قريبا من ذلك، وهو يذكر القضية هذه لأنه طالما ضرب عليها، طالما سب بسببها، هاجر وترك وطنه وأهله وماله بسببها، كيف يتنازل عنها؟ كيف يتنازل عنها؟ لكن هذه لا يعرف قدر هذه القضايا إلا من تحمل لها. لكن الذي أخذها بسهولة سهل عليه أن يتركها بسهولة أيضا. علي بن أبي طالب قال والله لا أمحها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دلني عليها، فدله عليها فمحاها عليه الصلاة والسلام بيده لمصلحة هي أكبر من ذلك، سوف يأتي من بعد ذلك الفتح. وفعلا هذا نهل. نعم رافض نفس القضايا الثلاثة ينازعون عليها، بل حتى وقتنا هذا، حتى وقتنا هذا وفي أيامنا هذه تسمع عن مؤتمرات للعلمانيين، العلمانيين الذين يدعون إلى أن لا يكون دين ملزم للناس، بل الناس من شاء آمن ومن شاء كفر، وليس هذا باختيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا، إنما هذا تشجيع، تشجيع وتبرير لوجود الكافرين أيا كانوا. صاروا يعتبرون أن رفض الدين هذا أمر مباح، هذا أمر مباح ولا قيمة للإسلام على غيره. صاروا يتذجرون ويتذمرون، ومنهم أسماء أناس، أسماء مسلمون، صاروا يتذجرون ويقولون إن هناك عنصرية في التعليم. ما صور هذه العنصرية؟ يقولون من صور هذه العنصرية أن يؤمر التلاميذ في المرحلة الابتدائية بحفظ آيات من كتاب الله. يقال احفظ من قوله تعالى إلى قوله تعالى، يقول هذه عنصرية. لماذا تأمره أن يحفظ الآيات؟ اترك، إن شاء حفظ الآيات وإن شاء ألقى بها حيث ما يريد. يقولون إن من صور العنصرية أن تبدا الآيات بقال الله تعالى. تستغربون أين العنصرية؟ يقول لك لماذا تقول قال الله تعالى فيها؟ هل قال الله تعالى هذه فقط؟ هذه عنصرية. إنما يمكن أن يقول الله هذه ويمكن أن يقول شيء أي شيء آخر. إنما إلزامك الناس بأن به قالها الله تعالى هذه عنصرية. يريدون الأزهر أن يدخل إلي المسلم وغير المسلم، وإلا تصير هذه عنصرية. يريدون نفس المنطق. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. نفس الأمور تعاد. ويجب أن يستيقظ الناس إلى هذه الأمور وإن دق. فالآن يتكلم بها السفهاء وغدا ينطق بها العقلاء. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفاصل ولم يهاجم على هذه المنطلقات الأولى عليه الصلاة والسلام، إنما كانت محل فصل بينهم حتى جار بهذه الثلاث. وهنا حس المشركون بالخطر، فهدفوا جميعا بأنفسهم أن لا بد أن يجتمعوا للوقوف في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم. فجمعوا وفدا منهم فذهبوا إلى أبي طالب وقالوا له يا أبا طالب قد علمت من أخيك ما يقول، إن ذلك لهو سب لآلهتنا وانتقاص من أوثاننا وعيب لمناهجنا، فإما أن تكفيه أنت وإما أن نكفيه نحن. هذه مرحلة أولى. فسكت أبو طالب وتكلم معهم كلاما لطيفا حتى ردهم. وبعد فترة النبي صلى الله عليه وسلم مستمر في دعوته، وهذا هو المهم. ذهبوا إليه مرة أخرى واجتمعوا بأبي طالب اجتماعا خاصا على مستوى قمة المشركين، وقالوا له إما أن تكفينا إياه فقد سفه أحلامنا وسب آلهتنا وانتقص مناهجنا، وإما أن نكفيه. فصار أبو طالب محتار بين هؤلاء وهؤلاء. صارت تذنبه الحمية إلى قومه، وكيف يترك آلهتهم التي عبدها معهم. وصار يجذبه حنين على ابن أخيه الذي تركه صغيرا وتربى في حجره وما رأى منه إلا خجرا. فنادى محمدا صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال له يا ابن أخي إنك تعلم ما أحدث قولك في قومك، فأبقي علي وعلى نفسك. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فأبقي علي وعلى نفسك، هذا منطق الخائفين على المصالح. فأبقي علي وعلى نفسك، هذا موقف الخائفين على دنياهم فقط. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فالأمر عنده ليس كذلك، إنما هي الجنة أبدا أو النار أبدا. المضبط عند الرسول صلى الله عليه وسلم والله إني رسول الله إلى الناس خاصة، إليكم خاصة وإلى الناس عامة. الموقف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. الموقف عند الرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر قم فأنذر، وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هذا منطق النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال له ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا عم قولة شهيرة، وإن كان هناك ما هو أصح منها. والله يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. والأصح منها أنه أتاه عقيل بن أبي طالب يطلب منه أيضا أن يتوقف ويهدئ اصطداما مع المشركين. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشمس وقال: والله ما أنا بأقدر على أن أترك شيئا من هذا على أن يوقد لي أحدكم منها شعلة. والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري، وهل في الدنيا شيء أكبر من الشمس ومن القمر؟ كل مصالح الدنيا في الأرض وهذه في السماء، قوية في أشعتها ودفئها وإنارتها، هذه قمة ثروة، هذه الثروة التي إن حجبت صار الناس أموات، لو وضعوها في يد النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك بيها. أي ثبات وأي رغبة وأي حب في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الدين ما تركته. طب وبعدين حتى يظهره الله، طب وفرض يعني أو أهلك دونه. هذا وضوح من الرسول صلى الله عليه وسلم لقول. والقولة الأخرى نظهره للشمس لأنها أوضح شيء يفاصل عليه: والله ما أنا بأقدر أن أترك هذا الدين، لست أقدر منكم أن يوقد لي أحد من شعلة، ما دمتم غير قادرين على أن توقدوا لي من الشمس شعلة أنا أيضا لا أستطيع أن أترك هذا الدين. شوف كلمة لا أستطيع دي مختلفة جدا عن أنني لا أريد. لا أستطيع غير لا أريد، أنا لا أريد أن ألبس ثوبا ب10,000 جنيه، لكن أنا لا أستطيع أن أمتنع عن شرب الماء. هذه لا أريد وهذه لا أستطيع. لا أريد أن ألبس ب10، ممكن تلبس ب12 وممكن تلبس ب80، ممكن هذا ممكن في منفصلة فيها تفاوت، لكن لا أستطيع أن أمتنع عن شرب الماء. لو شربتني أي حاجة في الدنيا لا يمكن أستغني عن الماء. مختلف، لا أستطيع. وهنا اغرورقت عين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ملأها الدموع. لما يرى من عانة قومه، لأنه يريد لهم الخير وهم يريدون الشر، لأنه حريص عليهم، لأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم وهم يريدون غير ذلك، لأنه يريد أن يأخذ الأيدين من الجنة وهم مصرون على أن يدخلوا النار، لأنه يريد لهم النجاة وهم حريصون كل الحرص على الهلكة. وهنا لما رأى أبو طالب حنين النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فقل ما شئت، والله لا أسلمك لأحد أبدا ما حييت. قولة أنصف فيها والله أبو طالب، وإن كانت حمية لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم لكنها كانت بمثابة تثبيت لقلبه. وهنا تنزل الآية من سورة الحجر: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك فيناك المستهزئين. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اصدع بما تؤمر، لم يكن تكلم بما أوحى إليك الله، إنما اصدع. سوف يكون هذا الكلام بمثابة زلزال للشرك وأهله، لبنيانهم المتهاوي المتهالك. اصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وهنا يتحول النبي صلى الله عليه وسلم من مبدأ الدعوة إلى العشيرة إلى ما هو أوسع منها، ولكن الأمر ستكون فيه كلفة على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى من آمن معه، وسوف تستمر هذه مرحلة أخرى نحو 5 سنين نتكلم عنها في مرة جمعة بعد القادمة. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم قاتل اليهود المجرمين ومن هاودهم. اللهم اجمعهم والمشركين في صعيد واحد واقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين اماما. اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وأن ترحمنا، وإن أردت بالعباد فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأكمل.